بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: كلها الشيخ الجليل الأمين أبو أحمد عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يحيى بن مندة العبدي الأصبهاني المؤدب البقال، ويلقب بكله، وهو من أقارب الحافظ أبي عبد الله بن مندة. حدث عن عبيد الله بن جميل بمسند أحمد بن منيع، وحدث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن جشنس ومحمد بن أحمد بن شهريار وعبد الله بن عمر بن الهيثم وأبي عبد الله بن مندة وطائفة. حدث عنه أبو علي الحداد وسعيد بن أبي الرجاء الصيرفي، وسمع منه الصيرفي هذا في سنة 50 و400، وبعدها مسند بن منيع. توفي في صفر سنة 53. قال ابن غزو الشيخ العالم الثقة أبو مسلم بن عبد الرحمن بن غزو بن محمد بن يحيى النهاوندي العطار، له جزء سمعناه من طريق السلفي، حدث عن أحمد بن زنبل النهاوندي وأحمد بن فراس المكي وأبي الحسن الرفاع ومحمد بن بكران الرازي وأبي أحمد الفرضي وحمزة بن العباس الطبري وخلق سواهم. وعنه أبو طاهر المطهر ولده، وأبو الفتح المظفر بن شجاع الهمذاني، وأبو بكر الأخباري. قال شيرويه: كان ثقة صدوقا سمع منه الكبار. وقال السلفي: سمعت ولده أبا طاهر يقول: توفي أبي في سنة 54 و400، قلت: حدث في سنة 53. نعم، وفيها مات العلامة أبو الحسن علي بن رضوان المصري الفيلسوف صاحب التصانيف الطبي والرياضي سنة 3، وشيخ المقرئين بمصر أبو العباس أحمد بن نفيس عن نيف 90 سنة، وصاحب ماردين ومي فارقين وتلك الديار،
مياه فارقين.
نعم أحسن الله عليك، ومي فارقين وتلك الديار نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي، وكانت أيامه 51 سنة. وأبو أحمد عبد الواحد بن أحمد البقال الأصبهاني وقد ذكر، والفقيه علي بن حسين بن جابر التنسي راوي نسخة فليح، وواقف الخانقاه دار عمر بن عبد العزيز، الشيخ أبو القاسم علي بن محمد السلمي السميساطي، وأبو طاهر عمر بن محمد بن زادة الخرقي الدلال، من أصحاب أبي بكر بن المقرئ، والأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن علي الطبري صاحب الخبازي المقرئ، وأبو سعد الكنجبوبي، وصاحب الموصل أبو المعالي قريش بن بدران ابن مقلد العقيلي رحمهم الله تعالى. قال ابن حمدون: الشيخ أبو بكر محمد بن حمدون السلمي النيسابوري، حدث عن أبي عمرو بن حمدان وأبي القاسم بن ياسين القاضي وأبي عمرو أحمد بن أبي أبي الفراتي، روى عنه إسماعيل بن عبد الغافر وزاهر بن طاهر وتميم بن أبي سعيد الجرجاني وآخرون، وألحق الصغار بالكبار، وكان مقيما بقرية بقرب نيسابور، وثقه عبد الغافر وقال: توفي في المحرم سنة 55 و400، وقع لي من عواليه. قال الوني: الإمام الفرضيين العلامة أبو عبد الله الحسين بن محمد بن
الإمام
عبد الواحد.
الفرضي
نعم، السلام الله عليكم. إمام الفرضيين العلامة أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الواحد ابن الوني البغدادي الضرير الحاسب صاحب التصانيف، سمع من أبي الحسن أحمد بن محمد بن الصلت وأبي الحسن بن رزقوية وجماعة. حدث عنه أبو علي بن البناء وأبو الحسين بن الطيوري وأبو زكريا التبريزي اللغوي، وكان ذا اختصاص بالقائم بأمر الله يكثر الحضور عنده. فروى ابن النجار قال: أخبرنا الفخر الفارسي قال: أخبرنا السلفي قال: أنشدنا عبيد الله بن عبد العزيز الرسولي قال: سمعت أبا عبد الله الوني الفرضي يقول: سمعت القائم بأمر الله ينشد لنفسه: القلب من خمر التصابي منتشي، هل لي غدير من شراب معطشي؟ والنفس من برح الهوى مقتولة، ولكم قتيل
ولكم
ولكم نعم ولكم قتيل في الهوى لم ينعشي. جمعت علي من الغرام عجائب، خلفن قلبي في إسار موحش. خل يصد وعاذل متنصح، ومنازع يغري ونمام يشي. قال ابن ماكولا: كان الوني متقدما في الفرائض، له فيه تصانيف جيدة، وكانت له يد في علوم، كان حسن الذكاء. سمعت أبا بكر الخطيب يقول: حضرنا مجلس محدث ومعنا الوني فأملأ حديثا، وقلنا: وقد حفظ الوني منها 12 حديثا. سمع منه أبو حكيم الخبري وغيره. وقال ابن خيرون: مات الوني في رابع ذي الحجة سنة 50 و 40 سنة 50 و 400، وكان عند الخليفة، فاتفق أن كبست دار الخليفة، وخرج الخليفة، وقتل جماعة في الدار، وضرب الوني بدبوس في رأسه، وجرح في وجهه، ومات منها شهيدا. وكان أحد أئمة المسلمين. سمعت منه قلت: قتل في كائنة البساسير. قال الذهلي إمام جامع همذان وركن السنة: أبو الحسن علي بن حميد بن علي الذهلي الهمذاني روى عن أبي بكر بن لال وابن تركان وأحمد بن محمد البصير وأبي عمر بن مهدي وطبقتهم. روى عنه يوسف بن محمد الخطيب وغيره، وكان ورعا تقيا محتشما يتبرك بقبره. مات سنة 52 و 400، وقد قارب 80، وفيها مات المقري أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي القزويني بمصر، وشيخ المالكية أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس ببغداد، لقي المشاهين رحمهم الله.
ومن عادة الإمام الذهبي رحمه الله أنه إذا نبه على الشيء مرات فإنه يحيل على هذا التنبيه السابق ولا يكرره. ومنهما مر معنا قبل أيام، وكذلك هنا يتبرك بقبره، ومر علينا هذا الكلام قبل ذلك ونبه على خطئه وخطر من يفعله. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال الكنجروذي: الشيخ الفقيه الإمام الأديب النحوي الطبيب مسند خراسان أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري الكنجروذي والجنزرويذي وجنزرود محلة، ولد بعد 60 و300 حدثا. نعم أحسن الله إليكم. قال: ولد بعد 60 و300، وحدث عن أبي عمرو بن حمدان وأبي سعيد عبد الله بن محمد الرازي وحسين بن علي التميمي وأبي الحسين بن دهثم وأبي الحسين أحمد بن محمد البحيري ومحمد بن بشر البصري وشافع ابن محمد الإسفرايني وأبي بكر بن مهران المقري والحافظ أبي أحمد الحاكم وأبي بكر محمد بن محمد الطرازي وأحمد بن محمد البالوي وأحمد بن الحسين المرواني وطبقتهم. نعم وطبقتهم. قال: وعنه البيهقي والسكري وروى الكثير وانتهى إليه علو الإسناد. حدث عنه إسماعيل بن عبد الغافر وأبو عبد الله الفراوي وهيبة الله بن سهل السيدي وتميم بن أبي سعيد الجرجاني وزاهر الشحامي وعبد المنعم القشيري وخلق سواهم. قال عبد الغافر بن إسماعيل: له قدم في الطب والفروسية وأدب السلاح، كان بارع وقته لاستجماعه فنون العلم، أدرك الأسانيد العالية في الحديث والأدب، وأدرك ببغداد أئمة النحو، وسمع منه الخلق إلى أن قال: وختم بموته أكثر هذه الروايات، وله شعر حسن أجاز لي جميع مسموعاته وخطه عندي. قلت: توفي في صفر سنة 53 و400، سمعنا كثيرا من حديثه بالإجازة العالية. قال البحيري: الشيخ الجليل الثقة أبو عثمان سعيد بن محمد ابن أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن بحير البحيري النيسابوري سمع من جده أبي الحسين وزاهر بن أحمد السرخسي وأبي عامر بن حمدان وأبي أحمد الحاكم وأبي علي الحسن بن أحمد الحيري والد أبي بكر وأبي الهيثم الكشمهيني وأبي حفص الكتاني وابن أخي ميمي ومحمد بن عمر بن بهتة والحافظ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسرائيلي بها وأبي سعد بن إسماعيل ابن الإسماعيلي ابن الإسماعيلي بجرجان ومحمد بن عبد الله الجوزقي وابن القاسم بن حبابة والحسن ابن أحمد المخلدي والحسن بن علي بن إبراهيم صاحب ابن خزيمة وأبي الحسين الخفاف وأمة السلام بنت أحمد بن كامل وأبي أحمد بن جامع الدهان ومن أحمد بن عبد الله بن رزيق البغدادي بمكة وطائفة. قال حدث عنه هبة الله بن سهل وزاهر بن طاهر ومحمد بن الفضل الفراوي وطائفة وقع لي من عواليه. قال علي بن محمد الجرجاني الحافظ ورد أبو عثمان جرجان مع أبيه فسمع بها وحدث زمانا على السداد وخرج له الفوائد وحج 3 مرات وغزا الهند والروم غزا مع السلطان محمود وعقد مجلس الإملاء بعد موت أخيه عبد الرحمن. فقال عبد الغافر في سياقه شيخ كبير ثقة في الحديث سمع الكثير بخراسان والعراق وخرج له ثم سمى شيوخه. فقال توفي في شهر ربيع الآخر سنة 51 و400 وفيها قتل البساسيري والمقري وأبو علي الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني والمقري وأبو المظفر عبد الله بن شبيب وأبو طالب العشاري والسلطان جغربيك جغريبك
غريب
السلجوقي نعم والسلطان جغريبك السلجوقي بسرخس وأخوه الملك إبراهيم ينال خنقه أخوه طغرل بك وأبو الحسين علي بن محمود
وأبو
الزوزني
الحسن
نعم وأبو الحسن علي بن محمود الزوزني وذو الفنون قاسم بن الفتح الأندلسي. قال ابن رضوان الفيلسوف الباهر أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر المصري صاحب التصانيف وله دار كبيرة بمصر قد تهدمت. كان صبيا فقيرا يتكسب بالتنجيم واشتغل في الطب ففاق فيه وأحكم الفلسفة ومذهب الأوائل وضلالهم. فقال أجهدت نفسي في التعليم فلما بلغت أخذت في الطب والفلسفة وكنت فقيرا ثم اشتهرت بالطب وحصلت منه أملاكا وأنا الآن في الـ60. قلت كان أبوه خبازا ولما تميز خدم الحاكم بالطب فصيره رئيس الأطباء وعاش إلى القحط الكائن في الـ50 و400 فسرقت يتيمة رباها عنده نفائس وهربت فتعثر واضطرب وكان ذا سفه في بحثه ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين وهذا غلط وكان مسلما موحدا ومن قوله أفضل الطاعات النظر في الملكوت وتمجيد المالك لها وشرح عدة تواريخ لجالينوس وله مقالة في دفع المضار بمصر عن الأبدان ورسالة في علاج داء الفيل ورسالة في الفالج ورسالة في بقاء النفس بعد الموت مقالة في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مقالة في حدث العالم مقالة في الرد على محمد بن زكريا الرازي في العلم الإلهي وإثبات الرسل مقالة في حيل المنجمين وقد سرد له ابن أبي أصيبعة عدة تصانيف أصيبعة عدة تصانيف ثم قال مات سنة 53 و400. قال جغريبك هو سلطان داوود ابن الأمير ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني السلجوقي صاحب خراسان ووالد السلطان المرسلان وأخوه صاحب العراق والعجم طغرل بك وهما أول الملوك السلجوقية استولوا على الممالك وأمام دولة الوهية وكان جغربك ينكر على أخيه الظلم وفيه ديانة وعدل عاش 70 سنة وامتدت أيامه إلى أن توفي بسرخس في رجب سنة إحدى في رجب سنة إحدى وقيل في صفن سنة 52 و400 فنقل ودفن بمر وأول ظهورهم كان في سنة 32 بل قبلها وكان جدهم دقاق من الأمراء وكذا ولده سلجوق فقدمه الخان بيغو وكثر جنده وصار يغزو كفرة التركي وعمر دهرا وجاز البئة. فقام ابنه ميكائيل مدة ثم استشهد في الغزو، وجرى لوالديه حروب في حدود 400 حتى توطد ملكهم. تملك بعد جغربك ابنه البرسلان. قال طغرل بك السلطان محمد بن ميكائيل السلطان الكبير ركن دين أبو طالب أصل السلجوقية من بر بخارى، لهم عدد وقوة وإقدام وشجاعة وشهامة وزعارة، فلا يدخلون تحت طاعة، وإذا قصدهم ملك دخلوا البرية على قاعدة الأعراب. ولما عبر سلطان محمود بن سبكتك إلى بلاد ما وراء النهر وجد رأس السلجوقية قوي الشوكة، استماله وخدعه حتى جاء إليه فقبض عليه واستشار الأمراء، فأشار بعضهم بتغريق كبارهم وأشار آخرون بقطع بهاماتهم ليبطل رميهم، ثم اتفق الرأي على تفريقهم في النواحي ووضع الخراج عليهم فتهذبوا وذلوا، فانفصل منهم ألفا.
ألف خركة.
نعم سلام الله عليكم. فانفصل منهم
كأن
ألف
ألف بيت،
خركة.
ألف أسرة، ويقول هنا ألف خيمة. نعم.
ومضوا إلى كرمان
ومضى.
وملكها يومئذ ومضوا إلى كرمان وملكها يومئذ ابن بهاء الدولة بن عاضد الدولة بن بويه، فأحسن إليهم ولم يلبث أن مات بعد 400. بعد 400 فقصدوا أصبهان ونزلوا بظاهرها، وكان صاحبها علاء الدولة بن كاكوية، فرغب في استخدامهم فكتب إليه سلطان محمود يأمره بحربهم، فوقع بينهم مصاف. ثم ترحلوا إلى أذربيجان، وانحاز أخوانهم الذين بخراسان إلى خوارزم وجبالها، فجهز سلطان جيشا ضايقوهم نحو سنتين، ثم قصدهم محمود بنفسه ومزقهم وشتتهم فمات، وتسلطن ابنه مسعود. فتألف الذين نزلوا بأذربيجان، فأتاه 1000 فارس فاستخدمهم، ثم لاطف الآخرين فأجابوا إلى طاعته، ثم اشتغل بحرب الهند، فإنهم خرجوا عليه فخلت البلاد للسلجوقية فهاجوا وأفسدوا. هذا كله والأخوان طغرلبك وجغربك في أرضهم بأطراف بخارى. ثم جرت ملحمة بين السلجوقية وبين متولي بخارى، قتل فيها خلق من الفئتين، ثم نفذوا رسولا إلى السلطان فحبسه وجهز جيشه لحربهم، فالتقوا فانكسر آل سلجوق وذلوا وبذلوا الطاعة لمسعود، وضمنوا له أخذ خوارزم، فطيب قلوبهم وانخدع لهم. ثم حشد الأخوان وعبروا إلى خراسان، وانضم الآخرون إليهم وكثروا، وجرت لهم أمور يطول شرحها، إلى أن استولوا على الممالك فأخذوا الري في سنة 29 و400، وأخذوا نيسابورة في سنة 30، وأخذوا بلخ وغير ذلك، وضعف عنهم مسعود وتحيز إلى غزنة، وبقوا في أوائل الأمر يخطبون له حتى تمكنوا، فراسلهم القائم بأمر الله بقاضي القضاة أبي الحسن الماوردي. ثم إن طغرل بك المذكور عظم سلطانه وطوى الممالك واستولى على العراق في سنة 47، وتحبب إلى الرعية بعد مشوب بجور، وكان في نفسه ينطوي على حلم وكرم، وقيل كان يحافظ على الجماعة ويصوم الخميس والاثنين ويبني المساجد ويتصدق. وقد جهز رسوله ناصر بن إسماعيل العلوي إلى ملكة النصارى، فاستأذنها ناصر في الصلاة بجامع القسطنطينية جماعة يوم جمعة، فأذنت له فخطب للخليفة
جماعة
القائم. نعم جماعة يوم جمعة فأذنت له فخطب للخليفة القائم، وكان هناك رسول خليفة مصر المستنصر، فأنكر
رسول
ذلك.
خليفة مصر.
وكان هناك رسول خليفة مصر المستنصر فأنكر ذلك، وذكر المؤيد في تاريخه أن في سنة 41 بعث ملك الروم إلى طغرل بك هدايا وتحفا، والتمس الهدنة فأجابه، وعمر مسجد القسطنطينية وأقام فيها الخطبة لطغرل بك وتمكن ملكه. وحاصر بأصبهان صاحبها ابن كاكوية 11 شهرا، ثم أخذها بالأمان وأعجبته، ونقل خزائنه من الري إليها. ولما تمهدت البلاد لطغرل بك خطب بنت الخليفة القائم، فتألم القائم واستعفى فلم يعفى فزوجه بها، ثم قدم تغلب بغداد للعرس، وكانت له يد عظيمة على القائم في إعادة الخلافة إليه وقطع خطبة المصريين التي أقامها البساسيلي. ثم نفذ تغلب 100,000 دينار برسم نقل جهاز، فعمل العرس في صفر سنة 55، وأجلست على سرير مذهب، ودخل سلطان إلى بين يديها فقبل الأرض ولم يكشف المنديل عن وجهها، وقدم تحفا سنية وخدم وانصرف. ثم بعث إليها عقدين مجوهرين وقطعة ياقوت عظيمة، ثم دخل من الغد فقبل الأرض وجلس على سرير إلى جانبها ساعة، وخرج وبعث لها
فرجية نسيج
فرجية نسيج مكللة بالجوهر ومحلقة أي قلادة.
على الإضافة، يعني فرجية نسيج مثل ثوب حريري.
سلام الله عليه. وبعث لها فرجية نسيج مكللة بالجوهر ومخنقة أي قلادة مثمنة، وسر بها هذا والخليفة في ألم وحزن وكظم. فأما غيره من الخلفاء الضعفاء وده لو زوج بنته بأمير من عتقاء السلطان. ثم إن طغرلبك خلا بها ولم يمتع بنعيم الدنيا، بل مات في رمضان من السنة بالري سنة 55، وحمل إلى مرو فدفن عند أخيه، وقيل بل دفن بالري. وعاشت الزوجة الخليف ال...
الخليفتية
نعم سلام الله عليك.
نسبها
وعاشت
يعني
الزوج
الخليفة.
وعاشت الزوجة الخليفتية إلى سنة 96 و400، وصار ملكه من بعده لابن أخيه السلطان البرسلان. ولم يرزق طغرلبك ولدا، وعاش 70 عاما، وكان بيده خوارزم ونيسابور بغداد والري وأصبهان. وكان أخوه إبراهيم ينال قد حاربه، وجرت أمور، حصل في يده ملك كبير للروم، فبذل في نفسه أموالا عظيمة فأبى عليه، فبعث نصر الدولة صاحب الجزيرة وميا فارقين يشفع فيه في كاكه، فبعثه طغرلبك إلى نصر الدولة بلا فداء، فانتخى ملك الروم وأهدى إلى طغرلبك 200,000 دينار ف500 أسير و1,500 ثوب ومائة لبنة فضة لبنة فضة وألف عنز أبيض و300 شهري، وبعث إلى نصر الدولة تحفا ومسكا كثيرا. قال ينال إبراهيم الملك إبراهيم بن ميكائيل السلجوقي أحد الأبطال المذكورين، حارب أخاه طغرلبك وقهره، وجرت له فصول، ثم انفل جيشه وأخذ أخوه أسيرا، وخانقه بوتر مع إخوته سنة 51 و400 بنواحي الري. قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني الملك شهاب الدولة التركماني السلجوقي والد صاحب الروم سليمان بن قتلمش، وما زالت مملكة إقليم الروم في يد ذريته لأن أخذها منهم هولاكو. كانت لقتلمش قلاع بعراق العجم، عصى على ابن عمه البرسلان، ثم عمل المصاف بنواحي الري في سنة 56، فانحلت المعركة فوجد قتلمش ميتا، فيقال مات خورا ورعبا فالله أعلم. فلما رآه البرسلان حزن وبكى عليه، وجلس للعزاء فعزاه وزيره نظام الملك. وكان قتلمش يتعانى التنجيم والهذيان. قال الكندري الوزير الكبير عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور بن محمد الكندري وزير سلطان طغرلبك، كان أحد رجال الدهر سددا وجودا وشهامة وكتابة، وقد سماه محمد بن الصابئ في تاريخه، وعلي بن حسن الباخرزي في الدمية منصور بن محمد، وسماه محمد بن عبد الملك الهمذاني أبا نصر محمد بن محمد بن منصور. وكندر من قرى نيسابور ولد بها سنة 1500، تفقه وتأدب وكان كاتبا لرئيس، ثم ارتقى ولي خوارزم وعظم، ثم عصى على السلطان، يتزوج بامرأة ملك خوارزم فتحيل سلطان حتى ظفر به وخصاه لتزوجه بها، ثم رق له وتداوى وعوفي ووزر له وقدم بغداد، ولقبه القائم سيد الوزراء، وكان معتزليا له النظم والنثر. فلما مات طغرل بك وزر لألب أرسلان قليلا ونكب، يقال غنته بنت الأعرابي في جوقها فطرد، وأمر لها بألف دينار وهب أشياء، فأصبح وقال: كفارة المجلس أن أتصدق بمثل ما بذلت البارحة. فقيل إنه أنشد عند قتله: إن كان بالناس ضيق عن منافستي، فالموت قد وسع الدنيا على الناس. مضيت والشامت المغبون يتبعني، كل بكأس المنايا شارب حاسي. ما أسعدني بدولة بني سلجوق، أعطاني طغرل بك الدنيا، وأعطاني ألب أرسلان الآخرة. ووزر 9 سنين، وأخذ أمواله منها 300 مملوك، وقتل صبرا وطيف برأسه، وما بلغنا عنه كبير إساءة، لكن ما على غضب الملك عيار، لكن
ما على غضب الملك عيار، ميزان يعني أو نحو هذا.
قتل بمرو الرود في
كأنه
القلب
يقول إذا
سنة
غضبوا
56.
لم يكن لغضبه حساب.
نعم، أحسن الله إليك. قتل بمرو الرود في ذي الحجة 56 و400، وله 42 سنة. قيل كان يؤذي الشافعية ويبالغ في الانتصار لمذهب أبي حنيفة، ووزر بعده نظام الملك. قال الريولي العلامة ذو الفنون أبو محمد القاسم بن الفتح بن محمد بن يوسف الأندلسي الفرجي المالكي، عرف بابن الريولي، من أهالي مدينة الفرج. روى عن أبيه وأبي عمر الطنمانكي وأبي محمد الشنتجالي، وحج وأخذ عن أبي عمران الفاسي، وكان من أوعية العلم، عالما بالحديث، بصيرا بالاختلاف والتفسير والقراءات، لم يكن يرى التقليد، وله تواليف كثيرة ونظم وبلاغة، وكان ينطوي على دين وورع وعفة وتقلل. قال ابو محمد بن صاعد القاضي: كان القاسم بن فتح واحد الناس في وقته في العلم والعمل، سالكا سبيل السلف في الصدق والورع، متقدما في علم اللسان وفي القرآن وأصول الفقه وفروعه، ذا حظ من البلاغة عديم النظير. وقال الحميدي: هو فقيه مشهور عالم زاهد يتفقه بالحديث، وله أشعار في الزهد. قلت: مولده في سنة 88 و300، ومات في صفر سنة 51 و400، وقد أثنى عليه غير واحد، وله أيام عمرك تذهب، وجميع سعيك يكتب، ثم الشهيد عليك منك فأين المهرب؟ قال الإسكاف العلامة الأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد بن حسكان الإسفرايني الأصم المتكلم، عرف بالإسكاف، أخذ عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وغيره، سمع عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني وطائفة، روى عنها أبو سعيد بن أبي ناصر وغيره، وقرأ عليه إمام الحرمين فن الأصول، وكان ورعا قانتا عابدا زاهدا مفتيا متبحرا مبرزا في رأي أبي الحسن الأشعري. توفي في 28 من صفر سنة 52 و400، ذكره ابن عساكر في طبقات العلماء الأشعرية. قال نصر الدولة صاحب ديار بكر وميا فارقين: الملك نصر الدولة أحمد بن مروان بن دوستك الكردي، قتل أخاه منصورا بقلعة الهتاخ وتمكن، وكانت دولته 51 سنة، وكان رئيسا حازما عادلا مكبا على اللهو، ومع ذا فلم تفته صلاة الصبح فيما قيل، وكان له 360 سرية يخلو كل ليلة بواحدة. خلف عدة أولاد مدحته الشعراء، ووزر له الوزير أبو القاسم ابن المغربي صاحب الأدب مرتين، ثم وزر له فخر الدولة بن جهير، وكان محتشما كثير الأموال. نفذ إلى السلطان طغرل بك تقدمة سنية وتحفا من جملتها الجبل الياقوت الذي كان لبني أمويه، أخذه بالثمن من ابن جلال الدولة، وكان من كرمه يبذر القمح من الأهراء للطيور. توفي في شوال سنة 53 و410 نحو 80، وتملك بعده ابنه نظام الدولة نصر. ومن أخبار نصر الدولة والحديث شجون أن مملكة الموصل ذهبت من أولاد ناصر الدولة ابن حمدان سنوات،
حمدان.
وانضم ولداه. نعم سيدنا.
ابن حمدان.
نعم صلى الله عليه. وانضم ولداه إبراهيم وحسين إلى شرف الدولة ابن عضد الدولة، فكان من أمرائه. فلما تملك أخوه بهاء الدولة استأذناه في المسير لأخذ الموصل، فأذن لهما فقاتلهما عاملها، فمالت المواصلة إلى الأخوين.
المواصلة
فمالت
الناس، يعني
نعم نعم
الناس في الموصل.
بسم الله عليكم. فمالت المواصلة إلى الأخوين، فهرب العامل وجنده، ودخل الأخوان الموصل، فطمع فيهما الأمير باد صاحب ديار بكر، فالتقاهما. فقيل فبادر ابن أخته الأمير أبو علي بن مروان الكردي في سنة 80 و300 إلى حصن كيف، وهناك زوجة باد، فقال لها: قتل خالي وأنا تزوجك. فملكته الحصن وغيره، واستولى على بلاد خاله، وحارب ولدي ناصر الدولة مرات، وسار إلى مصر، وتقلد من العزيز حلب وأماكن، ورجع فوثب عليه شطار وآمد السكاكين، فقتلوه، وتملك بآمد ابن دمنة. وقام ممهد الدولة أخو أبي علي، فتملك ميا فارقين، فعمل الأمير شروة له فعمل الأمير شروة له دعوة قتله فيها. واستولى على ممالك بني مروان سنة 42، وحبس ممهد الدولة أخاه وهو أحمد بن مروان صاحب الترجمة لأجل رؤيا، فإنه رأى الشمس في حجره، وقد أخذها منه أحمد، فأخرجه شروة من السجن وأعطاه أرزا. هذا كله وأبوه مروان باق أعمى مقيم بأرزن. فتمكن أحمد وخرجت البلاد عن طاعة شروة، واستولى أحمد على مدائن ديار بكر، وامتدت أيامه. وأما الموصل فقصدها الأمير أبو الذواد محمد بن المسيب العقيلي، وحارب وظفر بصاحبها أبي الطاهر إبراهيم بن ناصر الدولة وبأولاده وبجماعة من قواده، فقتلهم وتملك زمانا. طالت إمرة ابنه نصر، وتوفي سنة 72 و400، وتملك بعده ابنه منصور.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ سيف.
أمين وياكم سيدنا.
شيخ عماد،
عم سيد.
تفضل سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: الملك الرحيم الملك أبو نصر خسرو ابن الملك أبي كليجار ابن الملك سلطان الدولة ابن بهاء الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه، كان خاتمة ملوك بني بويه الديلم، انتزع منه السلطان طغرل بك الملك وأخذه وسجنه مدة بقلعة الري، بعد أن أتى برجليه إليه مستأمنا فغدر به في سنة 47، وتوفي محبوسا في سنة 50 و400، وكان ضعيف الدولة. الراغب العلامة الماهر المحقق الباهر أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني الملقب بالراغب صاحب التصانيف، كان من أذكياء المتكلمين، لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة، وكان إن شاء الله في هذا الوقت حيا يسأل عنه لعله في الألقاب لابن الفواطي. الكراجكي شيخ الرافضة وعالمهم أبو الفتح محمد بن علي صاحب التصانيف، مات بمدينة صور سنة 49 و400. ابن أبي شمس الشيخ الإمام الفقيه الرئيس شيخ القراء أبو سعد أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد بن منصور النيسابوري الشاماتي المقرئ عرف بابن أبي شمس صاحب تلك الأربعين حديثا. حدث عن أبي محمد المخلدي وأبي طاهر ابن خزيمة وأبي بكر الجوزقي وأبي نعيم عبد الملك بن الحسن وأبي القاسم بن حبيب المفسر والقاضي أبي منصور الأزدي لقيه بهراء وسمع كتاب الغاية في القراءات من أبي بكر بن مهران المؤلف. حدث عنه أحمد بن محمد بن صاعد القاضي وزاهر بن طاهر وأبو المظفر عبد المنعم ابن القشيري وطائفة. قال عبد الغافر في السياق: شيخ فاضل ثقة عالم بالقراءات متصرف في الأمور، اختاره المشايخ لنيابة الرئاسة بنيسابور مدة لحسن كفاءته وفضله بالتوسط بين الخصوم، عقد مجلس الإملاء وأملى سنين، ومات في شعبان سنة 54 و400، وله نحو من 80 سنة رحمه الله. أبو طاهر الثقفي الشيخ العالم الثقة المحدث مسند أصبهان. أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد ابن محمود الثقفي الأصبهاني المؤدب، جد ليحيى بن محمود الثقفي المتأخر، ولد 63، سمع من أبي الشيخ، وحدث عن أبي بكر ابن المقرئ، وحدث عن أبي بكر ابن المقرئ وأبي أحمد بن جميل وأبي مسلم عبد الرحمن بن شهدل وأحمد بن علي الخلقاني والحافظ أبي عبد الله بن منده وطائفة كبيرة، وعني بهذا الشأن وارتحل إلى الري، وسمع من جعفر بن فناكي مسند بن هارون الروياني. قال يحيى بن منده: سمع كتاب العظمات من أبي الشيخ بن حيان، وكان يقول: سمعت من أبي الشيخ، فلم يظهر سماعه إلا بعد موته. قال: وهو شيخ صالح ثقة. نعم.
فلم يظهر سماعه، أو القصد من أبي الشيخ.
هو عندي فلم يظهر وسماعه مفعول به.
إيه نعم، هذا في بالضبط بالشكل يعني، لكن من ناحية المعنى
ولعله
ويقول: سمع كتاب العظمة من أبي الشيخ ابن حيان، وكان يقول: سمعت من أبي الشيخ.
نعم، يعني هو لعله قصد ذلك، يعني أنه كان يقول: سمعت من أبي الشيخ، وكان يخفي سماعه، وعند موته أمر بإظهار السماع، وذلك لأنه كان يعتقد في نفسه أنه لابد أن يوثق بقوله. هو سيعيد هذه الكلمة بعد ذلك في آخر الفقرة يعني. قال: فلم
وظهر
يظهر.
سماعه.
نعم، فهو إعادته لها دل على أن سياقته للكلام مختلف، وإلا لم يعيدها يعني بنفس اللفظ. الله أعلم. قال: فلم يظهر سماعه إلا بعد موته. قال: وهو شيخ صالح ثقة واسع الرواية صاحب أصول حسن الخط مقبول متعصب لأهل السنة، ظهر سماعه لمسند الروياني بعد موته، وظهر سماعه لكتاب العظمة بعد موته بقليل. قلت: حدث عنه يحيى بن مندة وسعيد بن أبي الرجاء ومحمد بن محمد القطان وسهل بن ناصر الكاتب والحسين بن عبد الملك الخلال وحمد بن الفضل الخواص الحافظ وخلق. مات في ربيع الأول سنة 55 و400. نعم. قال ابن برهان: العلامة شيخ العربية ذو الفنون أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري، سمع الكثير من أبي عبد الله بن بطة ولم يروي عنه، وذكره الخطيب في تاريخه فقال: كان مطلعا بعلوم كثيرة منها النحو والأنساب واللغة وأيام العرب والمتقدمين، وله أنس شديد بعلم الحديث. فقال ابن ماكولة: هو من أصحاب ابن بطة، وأخبرني أبو محمد بن التميمي، وأخبرني أبو محمد بن التميمي أن أصل ابن بطة بمعجم البغوي وقع عنده، وفيه سماع ابن برهان، وفيه سماع ابن برهان، وأنه قرأ عليه لولديه. ثم قال ابن ماكولة: ذهب بموته علم العربية من بغداد، وكان أحد من يعرف الأنساب، ولم أر مثله، وكان حنفيا، تفقه وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وتقدم فيه، وصار له اختيار في الفقه، وكان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس، ولم يقبل من أحد شيئا. مات في جماد الآخرة سنة 56، وقد جاوز 80، وكان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة، ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار. وذكره ياقوت في الأدباء، فقال: نقلت من خط عبد الرحيم بن وهبان، قال: نقلت من خط أبي بكر ابن السمعاني، من خط أبي بكر ابن السمعاني، قال: سمعت المبارك ابن الطيوري، قال: سمعت أبا القاسم ابن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى في مرضه، وقد حول وجهه إلى الحائط، وهو يقول: أبو بكر وعمر وليا فعدلا، واسترحما فرحما، أفأنا أقول ارتدى بعد أن أسلم؟ قال: فقمنا وخرجت، فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. قلت: حجته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله: لابثين فيها أحقابا، ولا ينفع ذلك لعموم قوله: وما هم بخارجين من النار، ولقوله: خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك. وفي المسألة بحث عندي أفردتها في جزء. ومات معه في سنة 6 شمس الأمة الحلوائي، والمحدث أبو الوليد الدربندي، وقاضي الأندلس أبو القاسم سراج بن عبد الله، والحافظ عبد العزيز النخشبي، وأبو شاكر القبري، ثم القرطبي، وأبو محمد بن حزم الفقيه، والملك شهاب الدولة قتلمش ابن إسرائيل بن سلجوق صاحب الروم، هو جد ملوك الروم، وأبو الحسين ابن النرسي، وأبو سعيد محمد بن علي النيسابوري الخشاب، والوزير عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور الكندري، وزير طغرل بك. وقوله: وجد ملك الروم، يعني سلاجقة الروم.
يعني الملوك الذين مروا معنا قبل قليل.
نعم، لأن السلاجقة انقسموا بعد ذلك إلى سلاجقة الروم، هؤلاء كانوا في يحكمون الأناضول وهذه البلاد التركية القريبة من الدولة البيزنطية، فقيل لهم سلاجقة الروم، فهو يقصد ذلك حتى لا يتوهم أنه جد ملوك الروم، الروم الأصليين يعني. ابن شهينة الشيخ المسند الكبير أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد بن حسن بن شاهين الفارسي الشاهيني السمرقندي، سمع في سنة 72 و300 من أبي بكر محمد بن جعفر بن جابر بسماعه من محمد بن الفضل البلقي الواعظ صاحب قتيبة بن سعيد، وسمع من أبي علي إسماعيل بن حاجب صاحب الفربري، ومن الحافظ أبي سعد الإدريسي وطائفة، ذكره أبو سعد السمعاني فقال: روى عنه أهل سمرقند، وله أوقاف كثيرة ومعروف، وتوفي في ذي القعدة سنة 54 و400. قلت: عاش نيفا 90 سنة. حدث عنه علي بن أحمد الصيرفي وجماعة كانوا أحياء بعد 500، لا أكاد أعرفهم. ولا أكاد أعرفهم. هذه فيها أن كثير من المحدثين الذين كانوا بعد 400 لا تعرف لهم تراجم،
يعني
ولذلك
يذكرون في المرويات والأسانيد بأسمائهم فقط؟
يذكرون بأسمائهم ولكن لا يعرف عنهم شيء عن أحوالهم. ولذلك هذا الذي جنح بابن الصلاح إلى أن يقول بعدم جواز أو إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة. أحد الأسباب التي يذكرها العلماء في تأويل قوله أن الأسانيد المتأخرة لا يعرف أعيان من ورد فيها من الرواة، كمثل ما يقول الذهبي، فيأتي الإسناد مثلا في مخترط الضياء أو في الكون للدولابي أو في غير ذلك أو في المسانيد المتأخرة، يأتي أمثال هؤلاء فكيف يصحح الإسناد؟ فلا يعرف إلا بالتتبع. والذهبي نفسه يعني وهو إمام في هذا التتبع يقول لا أكاد أعرفهم.
وهذا الذي حمل كثيرا من المعاصرين على فكرة صناعة التراجم،
نعم،
أن يتتبعوا الكتب ويقفوا على بعض هذه الأسماء ويصنعوا له ترجمة من خلال الاستقراء، فيقول مثلا هو فلان ويروي عن فلان وفلان ويروي عنه فلان وفلان وقد أخرج حديثه فلان وفلان.
يعني كمثل ما صنعوا في تراجم شيوخ الدارقطني وغيره،
نعم.
لأجل أنه يريد أن يرفع عنه جهالة العين بأن يروي عنه فلان وفلان، فإذا اجتمع راويان على الرواية عنه ارتفعت جهالة عينه، ثم يكون أمر رفع جهالة الحال بأنه إذا روى عنه مثل الدارقطني أو مثل الأئمة المعروفين أو تتابع الحفاظ على الرواية عنه، فإن ذلك يعني يغلب الظن بأنه من الثقات عندهم.
أو استقامت
يعني
أحاديثه.
طبعا مع استقامة الحديث، لكن يعني غالب من يتكلم في أو يعني غالب من جمع هذا في العصور أو في عصرنا هذا إنما يذكرون أنه من شيوخ فلان أو من الرواة عنه كذا، وإن وجدوا توثيقا أوردوه، لكن لا يتكلمون في تتبع أسانيده، لأن هذا أمر يعني أمر يطول ولا يقوم به إلا جماعة قليلة يعني. قال أبو حاتم القزويني العلامة الأوحد أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويني الشافعي الفقيه الأصولي الفرضي صاحب التصانيف الغزيرة في الخلاف والأصول والمذهب، أخذ الأصول عن أبي بكر بن الباقلاني والفرائض عن ابن اللبان والفقه عن الشيخ أبي حامد وجماعة من مشايخ آمل. قال الشيخ أبو إسحاق لم أنتفع بأحد في الرحلة ما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب. قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا السلفي قال حدثنا أبو الفرج محمد بن أبي حاتم القزويني إملاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن أحمد الناتلي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى فذكر حديثا. ابن شق الليل الشيخ الإمام الحافظ المجود الرحال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن موسى بن عبد السلام الأنصاري الأندلسي الطليطلي المعروف بابن شق الليل حج ولقي بمكة أحمد بن فراس العبقسي وعبيد الله السقطي. العبقسي هذه نسبة إلى عبد قيس القبيلة العربية.
على النحت يعني.
نعم، ويقولون فيها أيضا العبدي.
بالإضافة إلى
قال
الأول.
إلى عبد. وعبيد الله السقطي أو عبيد الله السقطي وأبا الحسن ابن جهضم وبمصر على محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ، وأبا محمد وأبا محمد بن النحاس، وأحمد ابن ثرثال، وابن منير الخشاب، وعدة، وبالأندلس الصاحبين أبا إسحاق بن شنظير وأبا جعفر بن ميمون، فأكثر عنهما وهو أعلى إسنادا منهما، وروى أيضا عن المنذر بن المنذر وأبي الحسن بن مصلح. قال ابن بشكوال وغيره: كان ابن شق الليل فقيها إماما متكلما عارفا بمذهب مالك، حافظا متقنا بصيرا بالرجال والعلل، مليح الخط، جيد المشاركة في الفنون، نحويا شاعرا مجيدا، لغويا دينا فاضلا، كثير التصانيف، حلو العبارة. ولد في حدود سنة 80 و300، وتوفي بمدينة طلبيرة في نصف شعبان سنة 55 و400، وله بضع و70 سنة. الحنائي الشيخ العالم العدل أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الدمشقي الحنائي، صاحب الأجزاء الحنائيات العشرة، صاحب الأجزاء الحنائيات العشرة التي انتقاها له الحافظ عبد العزيز النخشبي. حدث عن عبد الوهاب الكلابي والحسن بن درستوية وعبد الله بن محمد الحنائي وتمام بن محمد الرازي وأبي بكر بن أبي الحديد ومحمد بن عبد الرحمن القطان وأبي الحسن بن جهضم وعدة. حدث عنه أبو سعد السمان وأبو بكر الخطيب ومكي الرملي وأبو نصر بن ماكولة وسهل بن بشر وعبد المنعم بن علي الكلابي وأبو القاسم النسيب وأبو طاهر محمد وأبو الحسين عبد الرحمن ولداه وأبو الحسن بن الموازين وطاهر بن سهل الإصفرائيلي وعبد الكريم بن حمزة وهبة الله بن الأكفاني وأبو الحسن بن سعيد وثعلب بن جعفر السراج وآخرون. وكان محدث البلد في وقته. قال النسيب: سألت الشيخ الثقة الدين الفاضل أبا القاسم الحنائي المحدث عن مولده، فقال: في سنة 78 و300. فقال ابن ماكولة: كتبت عنه وكان ثقة وهو منسوب إلى بيع الحناء. قال الكتاني: توفي في جمادى الأولى سنة 59 و400. قال: وهو آخر أصحاب ابن درستوية، ودفن على أخيه علي بمقبرة باب كيسان، وكانت له جنازة عظيمة ما رأينا مثلها من مدة. صاحب اليمني كان من بقايا ملوك اليمني، طفل من آل بن زياد الذي استولى على اليمن بعد 200، فدام الأمر بيد أولاده أزيد من 260 سنة، ودبر الأمور موالي الصبي كالخادم مرجان ونجاح الحبشي ونفيس، وثلاثتهم من عبيد الوزير حسين النوبي الذي مر بعد 400، وجرت أمور إلى أن دفن الصبي وعمته السيدة حيين. وكانت هذه الدولة الزيادية في طاعة بني العباس ويهادنوهم، ثم عسكر نجاح وحارب نفيسا مرات وتمكن هذا، ودعاة بني عبيد يأتون من مصر وراءهم خلائق من أتباعهم، وزاد الهرج إلى أن ظهر الصويحي، وكان الملك نجاح حازما سائسا، وله عدة أولاد نبلاء. امتدت أيام نجاح الحبشي نحو من 40 عاما، فقيل إن الصليحي أهدى إليه سرية فسمته في سنة 52، وتملك بعده ابنه سعيد الأحول 3 سنين، وغلب الصليحي فهرب الأحول إلى الحبشة، ثم أقبل بعد زمان فقتل الصليحي في سنة 73 و400، وجرت أمور وعجائب. البساسيري أبو الحارث الملقب بالمظفر ملك الأمراء أرسلان التركي. البساسيري نسبة إلى تاجر باعه من أهل فسا، والصواب فسوي، فقيلت على غير قياس كعادة العجم. يعني
لكن بعيدة، ما علاقة هذا بهذا؟ إلا أن يكون سقط كلام بينهما، الأولى البساسيري وهذه فسوي، ما علاقتهما؟
يعني كيف قيلت على غير القياس كعادة العجم؟ ما علاقة هذه بهذه؟ نعم.
أنا أظن أن فيه بعد كلمة البساسيري نسبة لفتى على غير قياس، يعني هو لا يتكلم عن كلمة البساسيري. أو يكون كلمة الفتى سيري أصلها هكذا؟
لا أدري، لكن يبدو أن هناك شيئا في السياق أو هناك سقط، يعني نعم يرجع إلى تراجمه يعني.
لأني بسى وفسى قريبة وربما تبدل لأجل التعريب.
ويعني مثل هذا يهتم به ابن خلكان. ابن خلكان في أواخر التراجم يتكلم عن ضبط الكلمة يعني، فمن المفترض أن هو يكون تكلم عنه والذهبي ينقل منه، ننظر فيها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ترقت به الأحوال إلى أن نابذ الخليفة وخرج عليه، وكتب صاحب مصر المستنصر فأمده بأموال وسلاح، فأقبل في عسكر قليل، وتوثب على بغداد ففر منه القائم، وتزمم بأمير العرب مهارش، وعاث جمع البساسيري وأقام الدعوة بالعراق للمستنصر سنة، وقتل الوزير وفعل القبائح حتى أقبل طغرل بك ونصر الخليفة ونجح البساسيري، فاتبعه عسكر فقاتل حتى قتل فلله الحمد، قيل سنة 51 في ذي الحجة.
المستنصر هذا اللي هو العبيدي.
صاحب مصر نعم كان يخطب للرافضة. هو الإمام ابن خلكان يقول: والبساسيري في آخر ترجمة أو في وسط ترجمته، والبساسيري بفتح الباء الموحدة والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء. هذه النسبة إلى بلدة بفارس يقال لها بسا، والعربية فسا، والنسبة إليها بالعربي فسوي. ومنها الشيخ أبو علي الفارسي النحوي صاحب الإيضاح، ويقال له فسوي أيضا، وأهل فارس يقولون في النسبة إليها البساسيري، وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل.
نعم،
وذكر شيئا
اختصر الذهبي الكلام فأغمضه.
هو يقال لها بسا،
بس
وفي العربية فسا. نكمل أم ماذا؟
نقرأ هذه الترجمة إن شاء الله.
نعم. قال صاحب غزنة السلطان: فرخزاد ابن السلطان مسعود ابن السلطان الكبير محمود ابن سبكتكين كان ملكا سائسا مهيبا شجاعا متسع الممالك، هجم عليه مماليكه الحمامة، فكان عنده سيفه فشد عليهم وسلم، وأدركه الحرس وقتلوا أولئك، ثم صار بعد يكثر من ذكر الموت ويزهد في الدنيا، فأخذه قولنج في سنة 51 و400، فمات وتملك أخوه إبراهيم، فجاهد ونشر العدل وفتح قلاعا من الهند.
جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله عليكم.